الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي قواعد انتقاها العلامة السعدي رحمة الله عليه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. وانتهينا في اللقاء السابق من كلامه من التسعينية، ثم قال: ومن كلامه من السبعينية قال: قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية، جزاك الله خير، فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفطر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى ما أنكر ما جاء به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. دائما وأبدا الأصل اللي احنا نسير عليه ولا نحيد عنه قيد أنملة، أن أئمة المسلمين حينما يتكلمون في بعض القضايا يتكلمون بما يقتضي المقام، يعني لا يلزم لكل من أراد أن يتكلم في مسألة أن يتوسع ويأتي في هذه المسألة عن آخرها، هذا لا يلزم، ولكن بيتكلم بما يقتضيه المقام الذي يتكلم فيه. وهذا الذي أشكل على البعض، فاستل بعض الكلمات لبعض الأئمة وأخذ منها الاعتقاد ونسبه إلى الإمام، أو أخذ الحكم ونسبه للإمام، فهذا لا شك من عدم الأمانة في النقل، وهذا من التدليس عياذا بالله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معلوم عنه ويعلم هذا الداني والقاصي أن منهجه هو منهج سلف الأمة، وهو الإمام الوحيد بشهادة الجميع الذي استطاع أن يستقصي كلام السلف ويوضح منهجهم ومعتقداتهم ويوضح نظرتهم إلى أمور الشريعة بشيء من التفصيل والإسهام. فهو معتقده في أسماء والصفات معتقد الصحابة، وكذلك معتقده في العذر بالجهل معتقد الصحابة، وكذلك معتقده في أن المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل، هذا هو كلامه وهذا هو معتقده، ولكن في بعض الأحيان يتكلم في مقام معين أو في مصنف معين يتكلم بكلام مجمل بين في موطن آخر. لذلك كثيرا ما تسمع له: وقد بينا هذا الأمر وتوسعنا فيه في مكان آخر، بعد أن يتكلم في الأمر مثلا بكلام كثير وكلام طيب يقول لك: وقد وسعنا أو تكلمنا فيه في موطن آخر. فهنا يقول: قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية. وما المانع؟ طالما أن الأصل في المؤمن الخطأ، فممكن يخطأ بشبهة أو بتأويل أو بخفاء دليل إلى غير ذلك، فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر، حكم الوعيد على الكفر بدخول النار أو بالبراءة من الشريعة، لا يثبت في حق الشخص المعين. يبقى الشخص معين، معين يعني بعينه، فلان ابن فلان أتى بفعلة كفرية أو بفعلة شركية، فالوعيد في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى غير ذلك من نصوص الوعيد في حق الذي أتى بفعلة كفرية. يقول هنا شيخ الإسلام: لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفطر فيها النبوة، تفطر النبوة المعنية بذلك العلم الشرعي، يفطر يعني يقل يضعف يندثر يضمحل تنشر الأمية الدينية. وخدوا بالكم من مسألة الأمية الدينية وتفشي الأمية الدينية، مكمن الخطر فين؟ فيه أسلوب خبيث ابتدعه أهل البدعة لينشروا في الناس الأمية الدينية وظاهرهم ينشرون العلم الديني، وهي نشر الأفكار والمعتقدات الخاطئة بين الناس. ما هذه أمية دينية، لأن الجهل إما أن لا يعلم وإما أن يعلم على خلاف الحقيقة. يبقى لما يجي يعلم الناس أن الطواف بالقبور ليس بشرك، وأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة، وأن التوسل إلى الله بجاه الصالحين لا بأس به، وأن الدعاء عند القبر للميت وجعله واسطة بينه وبين الرب ليس فيه شيء، وماذا تريد أمية أكثر من ذلك؟ يبقى مسألة الأمية الدينية التي يسعى إليها أعداؤنا سعيا حثيثا افضل له، إما بمنع العلم كلية، وإما بنشر المفاهيم والأفكار الخاطئة بين الناس على أساس أنها العلم الإيه؟ العلم الشرعي. يبقى مسألة فطور النبوة خدوا بالك منه كويس، ممكن يكون في زمن ويكون في مكان. يبقى الدروس تقام والمؤسسات تعلم الناس، ولكن إذا نظرنا إلى العلم الذي يعلمه الجهل أهون منه، يعني لو تركوه لكان خيرا، لأن هذا من الجهل المركب ومن العقائد المنحرف. يقول: وأن الأمكنة والأزمنة التي تفطر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاء به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. يعني لو أردنا أن نضرب مثال، لا يستوي في الحكم من طاف حول قبر في جنوب السودان مع من طاف حول قبر في بلاد الحجاز، لا يستوون مطلقا. وكذلك في بلاد أفريقيا اللي هي البلاد الإسلامية، يعني حدثني من ذهب إلى هناك عجب العجاب. مسألة بقى التصوف والاعتقاد في القبور والكلام ده كله، ده هو ده مش أساس الدين، هو ده صلب الدين عندهم، فهذا لا يستويان. كذلك لا يستوي في مصرنا من فعل ذلك كمن يفعلها مثلا في بلد أخرى. يبقى مسألة ظهور العلم وعدم ظهوره في المنطقة التي فطر فيها العلم واندثر واضمحل وقل أو نشر الجهل المركب في صيغة العلم. وهذا كما أشرنا قبل ذلك في القصة المشهورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر نقلا عن علي القرابيسي، لما قال: قرأت في كتاب القضاء لعلي القرابيسي أن محمد بن شهاب الزهري دخل على الوليد بن عبد الملك، فسأله الوليد بن عبد الملك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله إذا اصطرع عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات، فما قولك؟ طبعا محمد بن شهاب قال: كذب كذب. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الآية. فقال الوليد بعد ما أدى محلش قال: إن الناس لا يغروننا في ديننا، إن الناس لا يغروننا في ديننا. يبقى ممكن يلبس إيه عليه. يبقى الشاهد من هذا يا أخوانا الترفق بالناس وعدم التعدل في إطلاق الأحكام إلا إذا كان هناك أمر لا مندوحة فيه ولا مهرب منه ولا مفر، ففي هذه الحالة يطلق الحكم على الرجل ولا كرامة ولا نعمة عين. وهذا أيضا في هذا الكلام هناك فرق بين المعين والنوع. النوع اللي هو الأفعال على وجه العموم، أما المعين شخص بعينه فعل كذا. يقول: وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق. فمن أقر ما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدركه كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة. تاني الفقرة هذه بشيء من الشرح. وفتنة الدجال لا تختص بالمولودين في زمانه. طبعا المسيح الدجال النصوص الشرعية الواردة فيه بلغت حد التواتر، وأنه موجود في جزيرة ومكبل بالقيود، وأن الله عز وجل سيأذن بخروجه في آخر الزمان، وأنه يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه ممسوح أحد العينين والأخرى كأنها عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كفر يقرأه كل قارئ وكل غير قارئ. وفي بداية الأمر سيدعي النبوة ثم يؤول به الأمر إلى ادعاء الربوبية والألوهية، ويجري الله عز وجل أو تجرى على يديه خوارق العادات التي يضل بها الناس. فهنا الشيخ الإسلام يقول هو فتنة الدجال اللي هي ما المعني بها، اللي هو أن يؤثر الإنسان ما يرى على ما يعلم، هذا المعني بها أن يؤثر الإنسان ويفضل ما يراه على ما يعلم. يقول لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، هي دي فتنة الدجال، شيء باطل مخالف للشريعة، ولكن هذا الباطل لكي يروج على الناس قرن بالخوارق. وكما تعلمون هناك فرق بين المعجزة وبين الكرامة وبين الأمر الخارق، الثلاثة يشتركون في أشياء ولا يشتركون في أشياء. فمن جملة ما يشترك فيه الثلاثة أن هذا المعجزة أو الخارق أو الكرامة شيء يقع على أيدي عبد خارق للعادة، خارق للعادة. إن كان مقرونا بادعاء النبوة فهو معجزة، إن لم يكن مقرونا فهو إما كرامة وإما خارقة شيطانية. يعرف هذا بحال الرجل الذي أجريت على يديه هذه الخارقة. فالذي يحدث مع الدجال باطل مخالف للشريعة، ولكن لبس على الناس أنه حق لأنه جاء بأمر خارق للعادة. يبقى أصبح الأمور واضح، كل شيء كان مخالفا للشريعة فهو باطل، حتى لو قرن به خوارق العادات أو ترتب عليه مصالح للبلاد والعباد فهو باطل. وده الفرق بين من يعتقد ثم يستدل وهذا خطأ، وبين من يستدل ثم يعتقد، وبين من يقيس الأشياء بالتجربة، وبين من يقيس الأشياء بالأدلة الشرعية. يبقى أنا عندي دلوقتي أقوام يحكمون على الأشياء بالمشروعية بالتجربة، يبقى هو سلك وسيلة معينة لإصلاح البلاد والعباد أو لإصلاح نفسه، وهذه الوسيلة أتت بنتائج طيبة يجعلها مشروعة. يعني في إنسان أراد أن يربي نفسه ويغرس في قلبه الخوف من الموت، فقال لك والله أنا هعمل شوية حاجة كده، من جملتها هروح كل يوم أنا وأصحابي كل واحد يخش القبر ونقفل عليه لمدة ساعتين، وبعد كده نفتح القبر، وهكذا دوري كل شهر مرة، وبعد كده هنروح البيت كل واحد فينا يجلس في غرفة مظلمة ويضع على وجهه خلقته، وبعد ذلك يظل يقول الموت 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 ألف مرة. ففعلوا هذه الأمور جاءت بنتائج طيبة وأصبحوا في غاية الخوف من الله. هذا مشروع لا يشرع، لأن هنا استدل على مشروعية الأشياء بالتجربة العملية. طيب هذا مخالف، طب وأين الأدلة الشرعية؟ يبقى مسألة فتنة الدجال الشيخ الإسلام لما قال إن هي لا تختص بالموجودين في زمانه، لا ده ممكن هذه الفتنة تأتي لغير الموجودين في زمانه، أي قبله ولكن ليست بنفس شدة الفتنة التي تقع في زمانه، بل أخف. ولكن القسم المشترك واحد، وهو إيه؟ إيثار ما يراه على ما يعلمه، إيثار ما جربه على ما خالف الأدلة الشرعية، إيثار ما رآه بعينيه وتقديمه وتفضيله على ما دلت عليه النصوص الشرعية. هي دي فتنة الدجال، هي دي حقيقة. فممكن توجد في زمن الدجال وممكن توجد قبل زمن الدجال. يقول وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق. فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق، يبقى ما الذي حمله أن يقر شيئا مخالف للشريعة؟ الخارق. يعني خارق إيه؟ عن العادة، واخد بالك؟ وممكن لك أن تقول الذي حمله أن يقر المخالف للشريعة أنه جاء بنتائج إيجابية على حد زعمه. يعني هو لما سلك هذا المسلك الشرعي وبدأ يدخل على الفيسبوك ويخاطب بعض النساء ويدعوهم إلى الحجاب إلى غير ذلك، من وجهة نظره جاء بنتائج إيجابية. طيب ما هو المسلك اللي انت سلكته خطأ مخالف للشرع، طيب بس جاء بنتائج إيجابية، ده من وجهة نظرك. لذلك لشيخ الإسلام في غير هذا المقام كلام نفيس في هذا الأمر، قال حاصله ولا يحل للمسلم أن يعمل الذي يعلم أنه حرام إن ظن أنه يقربه إلى الله، ولا يحل للمسلم، ده معنى الكلام، أن يعمل الذي يعلم أنه حرام إن ظن أنه يقربه إلى الله. ثم ذكر كلاما كثيرا ثم قال فهذا الذي يظن أنه يقربه إلى الله لو علم الله أنه سيقرب ما حرمه. يبقى لو الخلوة بالأجنبية والسفر مع المرأة بدون محرم، أو سفر المرأة بدون محرم، وكذلك مسلك البرلمان، وكذلك الخروج على الحكام والتمثيل وغير ذلك، لو كانت هذه الأشياء فعلا يأتي من ورائها خير وتؤدي إلى مصالح ما حرمها علينا ربنا عز وجل. فلما حرمها علم أن ليس فيها خير قط. يقول وهذا كثير في كل زمن، لكن هذا المعين، المعين هنا اللي هو ليه؟ المسيح الدجال، فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدركه كان معصوما ممن هو دون هذه الفتنة. وأما المؤمنون وولاة الأمور من العلماء والأمراء ومن يدخل في ذلك من المشايخ والملوك فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين، فيطاعون في طاعة الله، ويجب لهم من النصيحة والمعاونة على البر والتقوى وغير ذلك ما هو من حقوقهم. ولعموم المؤمنين أيضا من المنصح والموالاة وغيرها من الحقوق ما دل عليه الكتاب والسنة. يبقى بناء على ذلك مقصده رحمة الله عليه أن هؤلاء القوم لهم في قلوبنا من المحبة والمودة والولاء والنصح على قدر تمسكهم بشريعة الإسلام، فإن حدث عندهم شيء من التفلت فعلى قدر تفلتهم يتولد في القلب البغض، ومع كل هذا لا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليهم لا بقول ولا بفعل ولا بتشغيب إلى غير ذلك. قال: وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فهو مضاه لمن جعل معه رسولا آخر كمسيلمة ونحوه، وإن افترق في بعض الوجوه. نعم، اللي هي مشهورة التعصب لشيخ أو لإمام أو لمذهب أو لجماعة، هي دي. وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فهو مضاه لمن جعل معه رسولا آخر كمسيلمة ونحوه، وإن افترق في بعض الوجوه. يعني هو قال لا، ده الشيخ ده ليس بنبي، وإمكانية الخطأ عليه واردة، وليس بمعصوم، ولا نقلد أحدا في ديننا. يأتي لك بكلام كثير، وفي النهاية إذا نظرت إلى كلامه وجدته يتناقض تماما مع فعاله مع شيخه، اللي احنا بنقول عليه إيه؟ إثبات العصمة لبعض الشيوخ بلسان الحال من المتعصبين. كيف يثبتها؟ يتبعه، يسمع لكلامه، حتى لو انحرف يقول لعله عنده وجهة نظر، أو لعل الدليل خفي عليه، أو لعل الدليل منسوخ ونحن لا نعلم. ولا شك أن هذا من الانحراف ومن اتباع الهوى. يقول من شرحه على الأصفهانية، يقول: وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخلق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه. طبعا هذه المقولة ردا على من قال أن من أثبت الصفات لله يلزمه المماثلة والمشابهة، رد بهذه المقولة. قال: وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له. يعني قلنا مثلا إنسان وإنسان دل فيهم تماثل في كثير من الأمور. طيب إنسان وحيوان فيهما تماثل أيضا. طيب حيوان وطير فيهم تماثل أيضا. يقول: قد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. في أشياء تجب لله، وفي أشياء تمتنع في حق الله، والخالق يجب وجوده وقدمه. طبعا قدمه هنا من باب التنزل مع المخاطب، ولكن الله عز وجل أول فلا شيء قبله، وآخر فلا شيء بعده. والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكان. والبلد كله كلام بالعقل يرد على العقلانين الذين يزعمون أنه لا إله والحياة مادة، وأن الإنسان تطور أو خلق نفسه بنفسه. العقل يرد ذلك. يقول: الله سمى نفسه بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، وليست رحمته ومحبته كرحمة المخلوق ومحبته. ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إليه، فكما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته. اكتب جنبها: ليس كمثله شيء. يقول: وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينه، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول: وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينه. طب ما الموقوف عليه؟ على أن يثبت الدليل الشرعي بهذه الصفة أو بهذا الاسم أو بهذا الشيء. فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. يعني هذا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بصفات الله أو يتعلق بالغيبيات أو يتعلق بأي شيء وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. طيب، هب أن العقل لم يصل إلى علمه، ماذا يصنع إذن؟ وأكيد العقل لن يصل لأن العقل مداركه محدودة. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه. وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به، وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده، وقد صرح به أئمة هذا الطريق. أي طريق هذا؟ لا، أئمة، وقد صرح به أئمة هذا الطريق، طريق أهل البدع الذين لا يقبلون شيئا إلا بعد أن يقروا بعقوله. يقول: من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله، وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم. الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق، أمور عظيمة لا يقاربها بيان ولا تحقيق. قال: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها ولا يعود إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. مقصد الكلام ده والعلم عند الله إيه؟ أن أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي مترادفة، وأوصاف بما دلت عليه من معان وهي متباينة. تاني، أسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام هي إيه؟ مترادفة، لأنها تدل على ذات المولى عز وجل. طب بما دلت عليه من معاني هي إيه؟ متبانية، متباينة، لأنها تدل على الإيه؟ على أوصاف. يريد أن يقول الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل، فكان هو الموصوف به ولا يعود إلى غيره. واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. وإياك ثم إياك أن تظن أن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام يقول بجواز اشتقاق أسماء المولى عز وجل من صفاته، لا، لم يقصده ولم يرده، لأن الأسماء توقفية عند شيخ الإسلام وعند أئمة السنة، لا يجوز الاشتقاق لا من الوصف ولا من الفعل ولا بالعقل. ولكن هو يقول أن الاسم يدل على الوصف، بالاسم يدل على الوصف فقط بدلالة التضمن، وممكن يدل على الوصف بدلالة اللزوم، واخد بالك؟ أما أننا نقول بجواز الاشتقاق لبعض الأسماء من الصفات، لا، هذا لم يقل به أحد من أئمة السنة. نعم، يعني صفة الكلام ثابتة لله، دليلها صفة الكلام ثابتة لله، قلت نعم، ما الدليل على ثبوت هذه الصفة لله؟ جزاك الله خير، وكلم الله مستكلم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الصفة بلفظ الفعل، وكلم الله موسى تكليم، كلم فعل، والله عز وجل هو المتكلم الفاعل. هل يجوز نشتق من صفة الكلام اسم لله ونقول أن الله متكلم؟ هذا معنى الاشتقاق. يبقى جه على صفات ربنا عز وجل أو على الأفعال وقال ناخذ منها الأسماء، هذا لا يجوز، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه؟ يريد الله أن يتوب عليكم، الآية، هل يجوز أن نشتق من هذه من هذا الفعل أن الله اسمه مريد؟ وهكذا في كل الأفعال وفي كل الصفات، الجواب لا يجوز. نعم، أي كلام؟ بص يا أخي الفضل، المعتقد كالآتي: أن أسماء المولى عز وجل توقفية على النص، فلا يشتق لله اسم لا من وصفه ولا من فعله، بل الأسماء توقفية، أي وردت في الكتاب والسنة بصيغة الإسمية بحيث يكون الاسم متضمن للمعنى، إيه؟ معنى الكمال لله عز وجل، فلا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. فمن اشتق من الفعل أو الصفة فقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد. ماشي، أيوة، الأسماء ما نقولش يشتق منها الصفات، كل اسم يدل على صفة بدلالة التضمن وحدها، ولو قلت اشتقاق جاز، ولكن الاسم بيدل، لأن الفرق بين أسمائنا وأسماء المولى أن أسماء المولى أعلم وأوصف، أما أسماؤنا نحن فهي أعلم فقط، وممكن أن يكون للشخص حظ من اسمه، وممكن أن لا يكون، فلانه مثلا كريم وهو بخيل إلى غير ذلك، معايا؟ فصفات ربنا عز وجل تؤخذ من الأسماء بدلالة التضمن، وممكن ترد الصفة باسمها أنزله بعلمه، وممكن أن تأتي الصفة من فعل دل عليها، من فعل دل عليها، ديت إيه؟ مجيء الصفات على هذه الصور الثلاث في الكتاب وفي السنة. يقول: التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ يعني نريد أن يقول أن الإنسان إذا كان كاذبا أو صادقا نميز بينهما بطرق كثيرة، يعني ليست هناك إلا طريقة أنه يدعي النبوة فيكون كاذب، لا، ده ممكن من خلال ممارستنا له ومعاشرتنا له نحكم عليه بأنه صدق أو كذب، ولا ننتظر أن يدعي النبوة حتى يقال عنه أنه كاذب. والكذب يظهر، ومعلوم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم، وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم، مظبوط؟ يكون من أفضل الناس وأكملهم إن كان صادقا، ولا نبوة بعد نبينا، ويكون من أنقص الناس وأرذلهم إذا كذب على الله عز وجل. يقول: والكذب يظهر في نفس الأمر، في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله، ما يبين كذبه من وجوه كثيرة. والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله، يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. وهنا يا أخوانا برضو من باب التنبيه، خذوا بالكم لا تتعدل على الرجل بالحكم بالكذب قبل أن يكون عندك غلبة الظن أو يقين، لأن واحد يقول لك إيه: والصادق يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله يظهر به صدقه من وجوه كثيرة، وكذلك الكذب. يبقى واحد يقول لك: لا، أنا تفرست فيه أنه هو كذاب بدون قرائن وأدلة، لا، هذا رجما بالغيب. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب والعالم لا يخلو من أثار النبوة والرسالة؟ كلمة لا يخلو من أثار النبوة والرسالة أي أنه متبع للأثار الواردة عن النبوة والأثار النبوة الواردة عن الرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي يوصف بها الأنبياء في نفسه وأخلاقه وفي دينه وشريعته وما جاء به وفي آياته وبراهينه المتنوعة التي هي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراهين اليقينية الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. ومن تأمل ما جاء به علم أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الخلق وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على الله بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم يرسله، لأن فيما أخبر به وما أمر به من الأحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. وفيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، ومن ثم علمه وتم حسن قصده، امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي هذه الدعوة العظيمة، وكذلك الأنبياء صلوات الله عليه. إذا استقرأ الإنسان ما علمه مما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وضرره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء، وأدبع اللعنة والذم، ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير، استدل بما علم على ما لم يعلم. كذلك سنته في الأنبياء والصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين والمكذبين للحق أن هؤلاء ينصرهم ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين، وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. إذا علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن الله مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبره به، علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله. فتكذيبه في الأمور المعينة كتكذيبه في أصل الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدقه في المعين، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى ينفعني إياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا إن شاء الله بعد قليل.